قوم تعاطوها فكانوا على ظن وكنت على يقيني، فها أنا محرز قصب المعالي وما جاوزت شطر الأربعين. أما شعره أعزائنا الأفاضل فيقول عنه الشيخ محمد علي اليعقوبي: شعره نقي الديباجة، رقيق الحاشية، رشيق الأسلوب، يجمع بين الرقة والجزالة في اللفظ والمعنى. نحييكم من جديد أعزائنا الأكارم مستمعينا الأفاضل مستمعاتنا الفاضلات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومن برنامجكم شعراء أهل المودة. حول تميز أشعار عباس بن الملا علي البغدادي وجمعها بين الفصاحة والمتانة والبلاغة نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم وبضيفي الأستاذ نجاح الغرسان الشاعر والأديب من العراق. أشعار ونتاجاته الشعرية للشاعر عباس الملا علي البغدادي تميزت في جانبين: الجانب الأول فصاحة والمتانة والبلاغة، والجانب الثاني سلاسة والوضوح في المعاني والابتعاد عن استخدام الألفاظ الغريبة، خاصة في أشعاره في أهل البيت عليهم السلام. كيف تقرؤون هذين الجانبين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المتتبع أولا لحياة الشاعر، مولود في بغداد ولكن تربيته ودراسته كلها في النجف، فبالتالي نعتبر النشأة مالته الأولى هي نشأة نجفية، بيئة النجف، بيئة مجالس النجف، بيئة حوزة النجف. إذا علمنا كذلك أن والده كان أيضا مهتما بالأدب وما إلى ذلك، وهو الذي كان يشجعه على أن يكون قريبا من هذه المجالس. الفترة التي عاش مزام عبد الباقي العمري وغيره من ذلك الجيل كان شعر تلك الفترة، ويتميز بهذه الميزة أنه يعتمد صانة اللغة، قوة ومتانة لغة الشاعر تعتبر من أهم الأدوات التي يعتمدها في ذلك الوقت في كتابة النص. شعره يميل إلى الصورة أكثر من ذلك، إلى المعنى، يبتعد عن اللغة الفخمة، اللغة القاموسية المعجمية الصعبة التي تحتاج إلى معرفة ودراية في اللغة.
نعم.
الشيء الذي يضاف إلى شاعرنا أنه مع احترامه وللغة ولأثرها ولفخامتها في بناء النص الشعري، إلا أنه اقترب إلى حد ما من الجزالة، من الوضوح، لم تكن المعاني صعبة على القارئ، خاصة إذا أراد أحد أن يطلع على هذا الأمر يطلع عليه من خلال نونيته المشهور. هذه النونية التي تعتبر هي يمكن من أجود ما وصل إلينا.
وربما أستاذ أرسان نتيجة الظروف والحالة العلمية والحالة الاجتماعية التي كان يعيشها الأفراد في تلك الفترة.
نعم، تميز هو أو ابتعد قليلا في أنه كتب نصا فيه في مع عمق المعنى وقوة الجملة، إلا أن فيه بساطة، لا يذهب المتلقي بعيدا وهو يبحث في المعاني، يستطيع يستدل عليها بسهولة. يعني كما قلت قصيدة النونية المشهورة تدل بوضوح. طبعا أغلب شعر هذا الرجل فقد بصراحة، ولذلك كل الدراسات التي ممكن أن تكون عنه هي دراسات قاصرة، لأن آثار أغلبها اختفت، قليل مما وصل، لم يكن طويل العمر، وبالتالي هذه التجربة خلينا نقول من 20 سنة لعمرها 10 سنوات هي لا تعطي تماما بوضوح الحقيقة أو المشروع الشعري الذي كان ممكن أن يعتمد الشاعر، خاصة أن المشروع الشعري دائما ينضج في سن يعني ليس مبكرا، يحتاج إلى وقت.
نعم، في سن الشباب أو في سن الثلاثين.
نعم، الشاعر في بدايته يلجأ إلى التعثر وأحيانا التقليد، ولذلك هو في شعره متعثرا.
ما طيب أستاذ أرسال، الآن أنت تفضلت قلت أنه ثابت أن الكثير من نتاجات هذا الشاعر، وأنا يعني حسب معرفتي القليلة الكثير من هؤلاء الشعراء الذين كتبوا في حق أهل البيت لم تصلنا كل أشعارهم إلا القليل منها، أو ربما لأحد أقربائه أحفاده وناقل لنا القليل من دواوين. ما هو السبب وراء هذا التغير في نتاجات هؤلاء الشعراء برأيك؟
سيدتي يعني هو عايش بفترة 1800 يعني هي 32 سنة، إذا ترجعون إلى هذه الفترة تجد أن هناك صعوبة كبيرة في التدوين، قضية المطابع والتدوين وجمع الآثار دائما في ذلك الوقت الذي يعمل على جمع وتحقيق هذه الآثار هو الشاعر نفسه، يعني يقوم بجمع أشعاره ومن ثم يذهب إلى المطابع، كانت المطابع يعني المطابع الحجرية صعبة وغير متوفرة، يكتبون بخط اليد. بعد 1900 خاصة ظهور المطابع الكبيرة والضخمة وظهور مطابع عربية ظهرت عملية الطباعة. شاعر للأسف الشديد ابنه لم يكن مهتما في هذا الأمر، كل أرثه ذهب إلى ابن أخته الذي كان أيضا مهتم بالأدب، لكن بوفاته المبكرة أيضا فقدت آثاره هو وآثار خاله. فترة الزمنية كانت قليلة التدوين، لم يدون عباس الملا علي، توفر من شعره جمع في كتاب اسمه المختصر.
أحسنتم كثيرا الأستاذ نجاح الأرسان الشاعر والأديب من العراق، وفقك الباري ورعاك.
أعزائنا الكرام، قدمت لحضراتكم زميلتنا سعدية الشايبي محطة حوارية في أشعار الشاعر عباس البغدادي. نحييكم مجددا من إذاعة طهران ضمن برنامج شعراء أهل المودة، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعينا مستمعاتنا، من جملة قصائد الشاعر عباس بن الملا علي البغدادي في الإمام الحسين عليه السلام، والتي يعبر من خلالها عن تشوقه وتلهفه لزيارة السبط الشهيد عليه السلام بكربلاء، ووصية الزائرين المتوجهين إلى أرض الطفوف بإبلاغ سلامه إلى أبي الأحرار الذي سقط شهيدا وهو يعاني الظمأ، هو وأصحابه وأهل بيته الأبطال الشجعان الذين أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن إمامهم، يقول الشاعر في هذه القصيدة واصفا ملحمة الطف. هو السبت من هدت مصيبته الورى وأوهى من العليا أعلى مبانيها، وأساد حرب أدركوا المجد والعلا بسمر عواليها فحازوا معاليها، تفانوا عطاشا دونه بعدما ارتوت حدود ظباهم من دماء أعاديها، عليهم سلام الله ما هبت الصبا وأزهرت الدنيا ومخضر ناديها. نعم أحبتنا الأفاضل، وقال من قصيدة له يمدح فيها الإمام أمير المؤمنين عليا عليه السلام ويستجير به بعد الله تعالى من الوباء، فهو الملاذ الآمن للخائفين، وهو صن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليحط المسافر رحله إذن عند قبره وليتمسك بضريحه الطاهر وليستعن به ويستظهر على الزمان وكربه، ففي وجوده الخير كل الخير، وهو المفرج للكروب بإذن الله سبحانه وتعالى كما صور لنا الشاعر ذلك في قوله. أيها الخائف المروع قلبا، من وباء أولى فؤادك رعبا، لذ بأمن المخوف صنو رسول الله خير الأنام عجما وعربا، واحبس الركب في حما خير حام حبست عنده بنو الدهر ركبا، وتمسك بقبره والثم التربة خضوعا له فبورك تربا. وإذا ما خشيت يوما مضيقا فامتحن حبه تشاهده رحبا، واستثره على الزمان تجده لك سلما من بعد ما كان حربا، فهو كهف اللاجي ومنتجع الآملي والملتجي لمن خاف خطبا. من به تخصب البلاد إذا ما أمحل العام واشتكى الناس جدبا، وبه تفرج الكروب، وهل من أحد غيره يفرج كربا؟ أعزائنا الكرام، وقال شاعرنا الشيخ عباس بن الملا علي البغدادي أبياتا في التوسل بالإمام الحسين عليه السلام، وقد ارتجلها في الحائر الحسيني الشريف بكربلاء: يا سيد الشهداء جئت من الحما لك قاصدا، يا سيد الشهداء متوسلا بك في قضاء حوائجي، فأذن إذن لحوائجي بقضائي. وللبغدادي البيتان المكتوبان في الإيوان الذهبي الكاظمي يمدح الإمامين موسى الكاظم وحفيده محمدا الجواد عليهما السلام: لذ اندهتك الرزايا والدهر عيشك نكرت، بكاظم الغيظ موسى وبالجواد محمد.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأخوة والأخوات، شكرنا وتقديرنا لحضراتكم موصولان دوما على جميل متابعتكم لنا عبر حلقات برنامج شعراء أهل المودة، حتى نعاود اللقاء بحضراتكم بإذن الله سبحانه لنستعرض معا المزيد من نتاجات الشعراء على مر العصور في التعبير عن حبهم لآل البيت عليهم السلام وموالاتهم ورثائهم. نترككم في رعاية الباري عز وجل، إلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أعزائنا المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا ونحن نرتشف سوية من معين ثورة الإمام الحسين السبط الشهيد، ثورة الحق والعدالة والحرية. أيها الإخوة والأخوات، على الرغم من فعل سياسة الحاكمين الأمويين البعيدة عن روح السياسة الإسلامية فعلها في المسلمين حتى أفقدتهم حريتهم وروحهم الجهادية ضد الظلم والطغيان، إلا أن الثورة الحسينية أحدثت هزة كبيرة في كيان الأمة الإسلامية وأطلقت صرخة مدوية أيقظت كل تلك الضمائر التي أراد الأمويون قتلها وحبسها. لقد خاطبت ثورة السبط من خلال وقائعها ومفرداتها، خاطبت الإنسان المسلم في وجدانه ووضعته على جادة الصراع مع الظلم والظالمين. وربما هناك من يسأل، إذا كانت صرخة الطف قد فعلت فعلها، فأين كانت أصداؤها إذن؟ وفي معرض الإجابة نقول، لقد قدمت واقعة كربلاء للأمة على الرغم من السياسة الأموية المعروفة، قدمت لها نماذج من القيادات والأتباع ترسم لها مواقعها ومواقفها في مواجهة الأحداث التي تعترض طريقها في مسيرتها نحو المستقبل الأفضل والمجتمع الأفضل. وقد استمرت تلك القيادات في مسيرتها نحو المستقبل الأفضل بالرغم مما كان يعترضها من انتكاسات تعرقل حركتها وتفشلها في بعض الأحيان بسبب تشدد تلك الأنظمة في إجراءات القمع والإرهاب والتعذيب لترسيخ أنظمتهم التي فرضوها على المجتمع من جميع نواحيه. ولكن ومع ما مرت به تلك القيادات خلال مسيرتها التاريخية من مراحل الصراع والجهاد، تعرض فيها أصحاب الحق من الحسينيين لألوان من الأذى والعدوان، فقد كان لها مواقف مشهورة وبطولات رائعة كانت ثورة الإمام الحسين عليه السلام تمدها بالعزيمة والثبات والإصرار وتدفع بهم إلى الأمام. واستمرت تلك الثورات التي كانت روح كربلاء تسيرها يتلو بعضها بعضا في مواجهة تلك الدولة الجائرة حتى أنهكتها وحلت محلها دولة أخرى قامت بسواعد هؤلاء الثوار الذين كانت ثورة السبط ملهمهم في تحركهم. إلا أن الدولة الجديدة التي حاولت أن تستفيد من مشاعر وعواطف المسلمين الحسينية لمواجهة الحكم الأموي، هذه الدولة الجديدة مثلت أسوأ الأدوار التي كانت تمثلها الدولة الأموية. فكانت الثورة والانتفاضة تتلو الواحدة الأخرى بقيادة العلويين وغيرهم، ولكن البعض من تلك الثورات لم يكتب لها ولا لقادتها الخلود إلا لفترات محدودة من الزمن، لأنها كانت وليدة ظروف محدودة أو انفعالات عاطفية أو مصالح مخصوصة إلى غير ذلك من الدوافع، وكان عمرها محدودا بعمر محتواها، ولقد طواها التاريخ كما طوى غيرها من الأحداث. وقد استلهمت الثورة الإسلامية المباركة التي انتصرت في إيران الإسلام، استلهمت من المحتوى الحسيني ومن مبادئ وقيم كربلاء الطف الكثير الكثير، حتى أنها استطاعت على الرغم من كل المؤامرات التي حاكها أعداء الإسلام ضدها، استطاعت أن تشق طريقها ودربها بكل ثبات وإصرار وشموخ وكبرياء. وفي كل يوم يمر يزداد الوضوح في أصالة هذه الثورة المعطاء، وفي كل يوم يمر يزداد التألق واللمعان المنبعث من هذه الثورة المباركة ليلقي بأشعته الدافئة على كل بقاع المستضعفين. وفي كل يوم يمر يزداد التفاف المسلمين حول تلك الراية العالية التي تحملها الأيادي المؤمنة الواعية المجاهدة. إخوتنا المستمعين الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. سنعود اللقاء معكم من جديد مع الحسين عليه السلام في ثورته ونهضته واستشهاده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان من هذه المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:47 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عند 5:01 بعدها اليمن، التصدي والتحدي. الشعر الفارسي بين الديار والجوار عند 6:17. سفينة النجاة عند 6:38 يليها من حكم نهج البلاغة. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 7:11 وتمتد على نحو 16. مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء عند 7:28 يلي ذلك آل هاشم في طف كربلاء. من هدي الحسين عليه السلام عند 8:01 بعدها صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 8:12 وتمتد على نحو نصف ساعة. الدمعة الساكبة عند 8:44. عند 9 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ما الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو الهداية الإلهية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلكم بالأيدي والألسن. قال الله في كتابه وجليل خطابه: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. عنوان الخطبة: ألسنا على الحق؟ لا نبالي أن نموت محقين. هذه كلمة نطق بها الرجل الثالث في كربلاء، وهو الشهيد أبو الحسن علي بن الحسين الأكبر عليه السلام. نطق بها لا ليعلنها شعارا ولا يلزم نفسه بتطبيق هذا الشعار، وإنما أعلنها مبدأ جرى عليه وتبلور هذا المبدأ في حياته، ورأينا أن هذا المبدأ ساد المعسكر الحسيني بأجمعه. الآية القرآنية تقول وتذكر وتقسم الناس إلى مجموعتين: المجموعة الأولى
التي لا تهتدي، طبعا تقسم الناس المهتدين، تقسمهم إلى مجموعتين، مجموعة لا تهتدي إلا بغيرها، يعني تحتاج إلى شخص يهديها، وإذا احتاجت إلى شخص يهديها يعني ماذا كان وضعها قبل الهداية؟ كانت على ضلال. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية لا تحتاج إلى أحد يهديها، الله ألهمها الهداية. أنت أيها الإنسان لو خيرت بين أن تتبع المجموعة الأولى التي لا تهتدي إلا بغيرها، أو أن تتبع المجموعة الثانية التي تهتدي بنفسها، الله ألهمها الهداية لا تحتاج إلى غيرها لكي يهديها، يعني ليست في حال هو ضلال وانتقلت من الضلال بهداية الآخرين إلى الحق. منذ أن خلقها الله هذا وضعها، وضعها أنها على حق، أنها مهتدية. أنت لو خيرت وقيل لك أتريد أن تتبع المجموعة ألف أو المجموعة باء، أنا لا أتصور أن عاقل من العقلاء يجيب ويقول أنا أريد المجموعة التي كانت ضالة فاهتدت بغيرها، وإنما جميع العقلاء يقولون نحن نريد المجموعة التي زودها الله بالهداية فاهتدت بنفسها، لم تكن ضالة حتى تحتاج إلى أحد ينقلها من الضلال إلى الهدى. هذا هو منطق الآية، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. هذه المجموعة التي تهتدي بنفسها، والآن سيتضح كيف تهتدي بنفسها. أفمن يهدي إلى الحق يعني وظيفته مهنته أنه يهدي إلى الحق، وماذا عن وضعه هو؟ هل كان ضالا؟ الآية ما بينت، سكتت، ولكن بينت هذا في حال المجموعة التي ستأتي الآن، ومن خلالها نعلم بأن المجموعة هذه أفمن يهدي إلى الحق يعني كان وضعها تهدي إلى الحق، أما هي فهل كانت على ضلال؟ لا. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، لا يهدي يعني لا يهتدي، إلا أن يهدى. هذه المجموعة التي هذه يصح أن نقول أنها تهدي إلى الحق؟ لا، هي هداها غيرها إلى الحق، فما لكم كيف تحكمون؟ فكروا أيها العقلاء، احكموا، تتبعون مجموعة من البشر منذ أن خلقت كانت تهدي الناس إلى الحق، لم تعرف ولا في لحظة من لحظات زمانها أنها كانت على باطل أو على ضلال فنقلها غيرها إلى الحق أبد، هذه وظيفتها فقط. أفمن يهدي إلى الحق وظيفتها أنها تهدي الآخرين إلى الحق، أما هي مهتدية بنفسها، زودها الله بإمكانية الهداية، فما ضلت في لحظة من لحظات حياتها، وهي الشخصية المعصومة التي تهدي إلى الحق. ثم بينت لكم وأؤكد هذه المعلومة أن الشخصية المعصومة إما أن تكون شخصية كاملة وإما أن تكون شخصية أكمل، يعني كاملة وزيادة. وبينت هذا في تشبيه بمعدل الامتياز اللي من 90 إلى 100، اللي يأخذ 90 إلى 99 أيضا ممتاز، واللي يأخذ 100 أيضا ممتاز، ولكن فرق بين الامتياز أبو 100 والامتياز أبو 90. كذلك العصمة، اللي يأخذ 90 هذا معصوم، 91 معصوم، 92 معصوم، وهكذا إلى 99، هذه عصمة فوقها عصمة. ولكن عندما تأتي إلى العصمة التي ما فوقها عصمة، هي عصمة اللي 100 على 100، هذه الشخصيات الأكمل. أفمن يهدي إلى الحق وكان شخصية أكمل أحق أن يتبع، أو الذي لا يهتدي إلا أن يهديه غيره؟ إذن أصبحت المسألة واضحة. وإذا أردت أن تبحث عن المصادق ابحث، فسوف لا ترى في عالم الوجود شخصيات ينطبق عليها قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق، هي دائما تهدي إلى الحق ولم تكن في لحظة من لحظاتها في غير الحق وعلى غير الحق. إذا أردت أن تبحث عن المصادق فسوف لا تعثر إلا على محمد وآل محمد. الإمام أمير المؤمنين يخاطبه رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول في حقه علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، الحق يتحرك مع علي. يعني إذا أردت شخصية بشرية تتحرك على الأرض هي الحق وليس فيها ولا شيء من غير الحق، فتلكم شخصيات أهل البيت عليهم السلام، ذاك علي، ذاك الإمام الحسن، ومن قبلهما النبي صلى الله عليه وآله والسيدة الزهراء عليه السلام، والإمام الحسين، والأئمة التسعة من ذرية الحسين لذكرهم جميعا أشرف الصلوات. اللهم إنا نحب الحسين فاحشرنا مع الحسين، اللهم إنا نحب عمل الحسين فأشركنا في عمل الحسين، اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم من آل محمد.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، نسألكم الدعاء. Jet.
ذنوبي ربي غفران الذنوب
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلتركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ايسع بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا
مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم سبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
سبحان الله 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 يا عن ذنوبي إني عبد